السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فإني أطرح على الإخوة سؤالا كي يبحثوه ويحرروه: هل السنة في غير خطب الجمعة رفع الأصوات، أم السنة الاقتصاد في ذلك؟ لأني رأيت عددا كبيرا من الإخوة لا يتكلمون أبدا بهدوء في المواعظ، إنما كلها أصوات مرتفعة جدا. فهل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواعظ في غير خطب الجمعة رفع الأصوات، أم الاقتصاد المعهود رفع الأصوات في خطبة الجمعة؟ فإن النبي كان كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكان إذا خطب على صوته واحمر وجهه حتى كأنه منذر جيش. فالإخوة عليهم أن يراجعوا غير الخطب، خطب الجمعة، سواء كانت دروسا تعليمية أو كانت مواعظ. فهل المواعظ أيضا يرفع فيها الصوت؟ نعم، قد تكون هناك مواطن يرفع فيها الصوت، كما رفع النبي صوته إذ قال: ويل للعقاب من النار بأعلى صوته، لأن هذا في منزلة تحذير من عدم غسل الأعقاب. فرجاء أن تراجع هذه المسألة، بارك الله فيكم، وأرجو أن تنوع الكلمات، لا تكون كلها وعظية، فهنالك أحكام، هنالك آداب، وهناك معاملات، بارك الله فيكم. الشيء الثاني لفت نظري إذ قال أحد الإخوة في قول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، إذا شكرت على نعمة المال زادك الله مالا، وإذا شكرت على نعمة الصحة زادك الله صحة. فأقول الآية ليست كذلك، الآية لئن شكرتم لأزيدنكم، ما نوع الزيادة؟ لم توضح. فقد تشكر على نعمة المال فتزاد إيمانا ولا تزاد مالا، قد تشكر على نعمة الصحة فتزاد أجرا عند الله سبحانه. فنوع الزيادة لم يتحدد في الآية الكريمة، إلا أن الزيادة كائنة، قد تكون زيادة في ميزان الحسنات، زيادة في رفعة الدرجات، زيادة من عموم النعم، قد تكون دفعا للبلايا والنقم، قد تكون ستحل بك خسارة فتتحول. فالتقييد بأنك إذا شكرت على نعمة زادك الله من جنسها لا يلزم، لأن الله ما قال لأزيدنكم من جنس تلك النعمة، إنما قال لئن شكرتم لأزيدنكم. وصور الزيادة متعددة ومتنوعة، بارك الله فيكم. الآن بارك الله فيكم مع درس البخاري مع عبد الرحمن حفظه الله، سأقرأ هذا الدرس في هذه الليلة إن شاء الله، وأنبهه على أن يخرج لسانه في ثلاثة أمور، في ثلاثة أحرف، في الثاء والظاء والذال. هذا تنبيه، لأني أعرف خصال كثير من إخواننا أهل مصر ما في عندهم ثاء كلها ساء سين، ولا ظاء كلها ظاء، ولا ذال كلها زال. فأرجو أن تنتبه وتخرج لسانك حيث يخرج اللسان، واستعن بالله، وفقك الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة بارك الله فيكم، فمع شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع الحديث الرابع من كتاب بدء الوحي. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة.
قال ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. وإذا ابتدأنا هكذا بأن البخاري قال ابن شهاب، قد يتوهم شخص أنه معلق، لأن البخاري لم يدرك ابن شهاب، لم يدرك ابن شهاب الزهري، والمعلق ليس على شرط البخاري، أي أن المعلق قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، فهذا في صورته معلق، لكن التحرير أنه موصول بالإسناد السابق. ابن شهاب في الإسناد السابق ذكر سندا، وهذا سند آخر لابن شهاب، سند آخر يعني من البخاري إلى ابن شهاب بالسند السابق، بالسند السابق الذي ذكر به الحديث السابق. فالابتداء بقول قال ابن شهاب قد يكون يحتاج إلى رابط، بل يحتاج يقينا إلى رابط بينه وبين الذي قبله، فقول وذكر البخاري بنفس السند إلى ابن شهاب الزهري قال كذا وكذا. ابن شهاب هذا من أعمدة الأسانيد رحمه الله تعالى. وكما لا أخفى عليكم أن الشيعة يطعنون في الرواة الذين روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتون إلى حديث الرسول يقولون نرد حديث الرسول، لا، ما يتجسروا على ذلك ولا يجرؤوا عليه، لكن يقول لك من روى الخبر، تقول له أبو هريرة، يقول لك هذا كذاب. ما يطعن في الحديث إنما يطعن في رواة الحديث، فيطعنون في الزهري، لأن الزهري روى مئات الأحاديث، وإن شئت قلت آلاف الأحاديث، والاقتصاد أن نقول مئات الأحاديث عن الرواة عن شيوخه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا طعنوا فيه أسقطوا عددا كبيرا جدا من الأحاديث. وسبب طعنهم في الزهري أن الزهري كان يدخل على أمراء بني أمية كثيرا، فيقولون إنه موالي لبني أمية، وبنو أمية بهم وبهم وبهم. والتحرير نعم كان الزهري يدخل عليهم، ولكن كان يدخل كناصح ومذكر، كان يدخل كناصح ومذكر، لكنهم لا يحملون على ذلك عن الشيعة. فالزهري دخوله على الظن الحسن به كمسلم وعالم يدخل للنصح والتذكير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عاصمه الله تبارك وتعالى. فدخول الزهري كان للنصح والتذكير، لأن الدخول على الأمراء والرؤساء والملوك لا يسلم فاعله إلا بحفظ الله له، إلا بحفظ الله له. وعموما الدخول على أصحاب المناصب والأثرياء كثيرا ما تضعف أمامهم، هو يريد فتوى على وجهة معينة، وأنت ترى الحق في الاتجاه الآخر، فيصعب على النفس إلا إذا قواها الله أن تعلن عن مخالفتها. لماذا؟ لهذا الرئيس، لهذا الملك، لهذا الأمير، لهذا الغني، لهذا الثري، يصعب على النفس أن تفتي بما يخالف هواه إلا من رحم الله هم الذين يثبتهم الله. فكان من السلف من يبتعد عن هذا المأزق من الأصل، ولا يحب أن يدخل على هؤلاء الأثرياء ولا الأغنياء ولا فتوى. واحد غني جدا وتاجر كبير، تجر سيارات بمئات الملايين، ويريد فتوى يقول لك التعامل مع البنك، الناس بتيجي تشتري، الناس غلابة، الموظفين هؤلاء اللي انت شايفهم 2000 موظف هيتفصلهم العمل إذا لم، ويحتال عليك حتى تصدر فتوى بجواز الربا، فقد تضعف. لكن إذا ثبتك الله قلت كلمة الحق ولم تبالي، فإذا خشيت من الفتنة ابتعد عن مصادرها. ولذلك يؤثر عن سفيان الثوري أنه كان كلما أدخل على الأمراء في زمانه أدخل، يعني يجبر على الدخول، أحيانا دخل ويقول وجد نفسه تورط أنه دخل، فقال أريد أن أبول، أريد أن أبول، وخرج أبول وما رجع إليه. فالناس يختلفون. تفضل. فابن شهاب بالسند السابق. تفضل.
نعم. وكيف أعرف يعني ابن شهاب دائما
السند السابق؟
لو قص اي قسم اي حديث معلق ارجع للحديث
لا
السابق.
لا هذا بالذات اقرأ السند الاول، اقرأ سند الحديث السابق.
نعم نعم. قال ابن شهاب: واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن.
هو ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عن والده ورحمه الله تعالى. ابو سلمة من علماء التابعين، من علماء التابعين رحمه الله تعالى، ابو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف. ورد ان عائشة كانت تقول لابي سلمة: يا ابا سلمة، سقى الله اباك من سلسبيل الجنة، انه كان يغدق على ازواج النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه رحمه الله تعالى. أبو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة. يقول بعض العلماء، ولعل في هذا تذكرة لبعض إخواننا: أبو سلمة حرم خيرا كثيرا بسبب كثرة مراجعته لابن عباس، يعني كان يجادل ابن عباس كثيرا، فابن عباس تحفظ على التحديث معه إلا القليل، فكان هذا من أسباب حرمانه من كثير من علم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وليحرر ذلك. تفضل.
أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، وهو يحدث عن فترة الوحي،
وهو يحدث عن فترة الوحي، جابر بن عبد الله الصحابي المعروف يحدث عن فترة الوحي، الفترة من الفطور، الفترة من الفطور بمعنى الانقطاع، فطر عن العمل انقطع عن العمل، فطر عن العمل انقطع عن العمل، فترة الوحي في فترة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون عنها أهل الفترة، من عيسى عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمون أهلها أهل الفترة لانقطاع الرسل في هذه المدة الزمنية، هذه فترة. لكن هنا الفترة فترة أخرى، وهي أن الرسول لما نزل عليه الوحي أول مرة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، انقطع فتر، انقطع زمنا، بعد الزمن نزل مرة ثانية. فهو جابر يتحدث عن فترة الوحي ما بين الإيحاء الأول إلى الإيحاء الثاني الذي بعده، فطر الوحي زمنا. فهم يا محمد؟ فطر الوحي زمنا، يعني انقطع زمنا بعد النزول، نزول مطالع سورة العلق انقطع زمنا. فالفترة المراد بها من الفطور هنا فترة زمنية انقطع فيها الوحي. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي على انقطاع من الرسل بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن كل مسكر ومفتر، المفتر الذي يقطعك عن العمل يعني يهمدك المفتر، لكن الحديث بلفظ المفتر ضعيف. تفضل.
فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني.
هذا الموطن رأى فيه النبي جبريل على صورته سادا الأفق ما بين السماء والأرض جالسا على كرسي، فرعبت منه أي خفت منه، فرجعت فقلت
فزملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قولي والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع.
نعم. بعض الناس لهذا يقولون لما جاء في بعض الروايات المختصرة إن أول ما نزل المدثر، ولكن ومن حجاجين حديث جابر في بعض طرقه، ولكن التحرير أن المدثر أول ما نزلت مطالعها ليست كلها، لما قل مطالع المدثر إلى قولي وربك فكبر، نزلت أول ما نزل بعد انقطاع الوحي، ليس أول ما نزل على الإطلاق، إنما أول ما نزل بعد انقطاع الوحي هي صورة مطالع صورة المدثر. ليست كل سورة المدثر إنما ما طلعها فقط. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وقد قدمنا تفسيرها. فرعبت منه، فرجعت يفيد أن الرعب يسبب الخوف، عفوا الخوف يسبب البرد، الخوف يسبب البرد، فقد تكون خائفا وتشعر بالبرد. في الحديث الآخر رجع بها رسول الله ترجف بوادره، البوادر ما بين العنق والمنكب، هذه الأشياء هذا الجزء يهتز بشدة إذا كان الجو باردا. نعم. قال زملوني، فيه جواز طلب المساعدة من الآخرين، أما أن تقول لا أسأل الناس شيئا أبدا فقولك ليس بصحيح. فطلب النبي المساعدة بقوله زملوني زملوني، فلا مانع أن تطلب المساعدة من الآخرين، وأن تطوع الآخرون بمساعدتك ليس لك أن يعني أقول لك أن لك أن تقبل هذه المساعدة إن بذلوها لك. تفضل.
نعم. تابعه عبد الله بن يوسف.
تتابع الوحي، تتابع الوحي، الوحي بعد ذلك استمر بسرعة ينزل تباعا بعد ذلك، حمي الوحي وتتابع. نعم.
تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره.
لازم تربط بين هذا وبين السند الأول.
نعم.
المتابعة على قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة أن يشترك الراويان في الشيخ، مثلا زيد وعمر روي عن خالد، يكون زيد تابع عمر متابعة تامة، اشترك في ماذا؟ في الشيخ. لكن يحيى عن زيد عن عمر، يا عفوا يحيى عن زيد، قلنا عن من؟ عن خالد. يحيى عن زيد عن خالد، وأحمد عن عمر عن خالد، يكون يحيى وأحمد متابعان لبعض متابعة قصيرة، ما اشترك في الشيخ، اشترك في شيخ الشيخ. تفضل.
يا سيكون قد انتهى الحديث الرابع،
ادخل على الذي بعده. بارك الله فيك.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
تحت باب ماذا؟
تحت باب بدء الوحي.
لا
لا، الباب لم يسمى،
باب لم يسمى. قال البخاري باب.
نعم.
كلمة باب بدون ذكر تبويب تعني، أو العلماء لهم توجيهان فيها، أحدهما أن البخاري قال باب وذكر بياضا لم يذكر تبويبا، على أساس أنه لم يجتمع له تبويب مناسب، فقال أمر عليه مرة ثانية بعد ذلك، فمات البخاري قبل أن يضع التبويب. واضح الكلام؟ والوجه الثاني أن البخاري يقول باب بلا تبويب كفاصل بين أبواب سبقت وأبواب ستأتي من ناحية المعنى. تفضل.
حدثنا موسى بن إسماعيل
أبو سلمة أبو زكي. نعم.
قال حدثنا أبو عوانة،
اسمه وضاح بن عبد الله اليشكري. تفضل. نعم.
قال حدثنا موسى بن أبي عائشة
رضي الله عنه، لا يعرف اسم أبيه.
نعم. قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس.
سعيد بن جبير يقولون قتله الحجاج بن يوسف الثقفي ظلما وعدوانا، والناس أحوج ما يكونون إلى علمه، رحمه الله تعالى، وكان من المتقنين عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به.
عبد الله ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو وأمه من المستضعفين بمكة، كان صغيرا لم يستطع الهجرة، فكان هو وأمه من المستضعفين بمكة رضي الله تعالى عنه. نعم. دعا له النبي بالحكمة، اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه، اللهم علمه الكتاب. تفضل.
قال في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان
أيوة كان أيضا ابن عباس أمه أم الفضل، اسمها لبابة بنت الحارث، اسمها لبابة بنت الحارث، خالته ميمونة. يعني أعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام فضلا عن كونه ابن عم عبد الله بن عباس، هو زوج خالته أيضا، زوج خالته ميمونة. وأمه قال النبي في شأنها أم الفضل وميمونة بنت الحارث وسلمى، وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس، الأربع مؤمنات. نعم
نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة.
يعني الوحي كان شديدا على الرسول صلى الله عليه وسلم ومرهقا له. زيد بن ثابت يقول: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي، فكادت فخذي أن ترد من شدة الثقل عليها. تفضل.
وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما.
كما رأيت ابن عباس يحركهما، يعني هو يصف، ابن عباس يصف تحريك رسول الله للشفتين، وسعيد بن جبير ينقل تحريك ابن عباس فيحرك أيضا. يعني الحديث تضمن قولا، نقل قول ونقل فعل. فإذا كان السند هكذا كله يسميه العلماء مسلسل، فالتسلسل هو مصاحبة، يعني قول تسلسل بالأفعال، مصاحبة الفعل للقول. روى الرسول حديثا فضحك، يأتي الصحابة يروي الحديث فيضحك، يأتي التابعي يروي الحديث فيضحك، والمسلسل بالضحك. فهذا نوع من أنواع التسلسل، فعلها الرواة مع روايتهم للحديث. قد يكون الحديث مسلسل من وجه آخر، مثلا افترض أن كل الرواة مصريون، يقول العلماء هذا الحديث مسلسل بالمصريين. حديث كل الرواة ضعفاء، يقولون حديث مسلسل بالضعفاء إلى الصحابة، الصحابة كلهم مدول. قد يكون الحديث مسلسل بالعنعنات، كل راوي يقول عن عن عن، مسلسل بالعنعنات. قد يكون مسلسل بالتحديث، فقد تكون التسلسل في شيء غير الفعل كذلك، والله أعلم.
نعم. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به.
يعني الرسول كان كلما نزل عليه الوحي يحرك لسانه مع جبريل حتى لا ينسى، حتى لا ينسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. لكن هو كان يحرك اللسان مع جبريل حتى لا يفوته شيء، كان يعالج، يعني يريد أن، كان يتعب حتى لا ينسى ما يلقى عليه.
إن علينا جمعه وقرآنه.
يقول الله: نهى النبي عن تحريك اللسان، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه لك في صدرك. تفضل.
نعم. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه.
فإذا قرآن، قرآن بمعنى قراءته، أي سنمكنك من حفظه وتسميعه وإخراجه. نعم.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت.
نعم.
ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
توفيق الله له، توفيق الله له. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه لك في صدرك وقرآنا نمكنك من قراءته. فإذا قرأناه فاستمع قرآنه، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أن نبينه. ذلك الطالب قد يكون حفظ القرآن حفظا قويا، ولكن يغتر فعند الاختبار لا يخرج ما حفظه، لأن الله قال: إن علينا جمعه قرآن ثم إن علينا بيانه. فقد يحرمك الله من البيان وأنت في أمس الحاجة إليه. قد تحفظ كتب المدرسة حفظا شديدا قويا، مكنك الله من الحفظ والمذاكرة، لكن لم يمكنك من إبراز العلم الذي عندك عند طلبه منك. لكن الرسول وعده الله أنه يجمع له في صدره، وأن يمكنه من القراءة وأن يمكنه من البيان أيضا. ففي التأني في أخذ العلم، تأنى إذا قرأناه فاتبع قرآنا، استمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، والله أعلم.
نعم، بهذا يقول كنت انتهى الحديث الخامس. جزاك الله.
انتهى الحديث الخامس. نعم. أحد له سؤال في هذا الباب؟ صدق.
ما فعلت معرفة المسلسل في الشيخ؟
معرفة المسلسل يقوي السند. يعني إذا شخص روى عن شخص أنه قال كذا وكان وفعل كذا، فضم الفعل مع القول تقوية السند. نعم. والأمن من التدليس.
فترة القطاع الواحد
زمنها؟
نعم.
لم ترد هنا. كم يوم لم ترد. نعم.
جابر يسمى مرسل صحابي.
حديث جابر أحسنت، يسمى مرسل صحابي، لأن جابر لم يشهد الواقعة. جابر أنصاري ما كان موجودا في هذا الصدد، فيسمى كما سمي حديث عائشة من قبل مرسل صحابي. فهو ما سمعه من النبي، لكن إما أن يكون النبي قد أخبره به، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جابر أخذه من صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول. بارك الله فيكم. نعم.
يجوز لأحد إذا حدث الحديث أن يحرك شفتيه كما حرك ابن عباس للبيان؟
لا، تحرك شفتيك كما، لا، إذا كنت تنقل عن زيد من الناس أن زيدا قال كذا وحرك شفتيه، ليس على سبيل السخرية، إنما على سبيل الوصف، جاز. أما أنت هتحرك شفتيك الآن إزايك؟ أنت ما رأيت، يعني أنت تقول إذا قرأت الحديث أحرك شفتي أو القرآن، ما رأيت ابن عباس كيف يحركه، ولا رأيت سعيد بن جبير كيف يحركه. تفضل.
ابن عباس رأى رسول الله وهو يحرك شفتيه؟
نعم، رأى يحرك شفتيه
في نزول الوحي.
رأى شفتيه، رأى النبي ما إما ابن عباس أدرك زمنا مع رسول الله، أدرك زمنا مع رسول الله، لكن هل أدرك نزول الآيات؟
أقصد نزول الآيات.
لا، قد لا يكون أدرك، يكون مرسل صحابي كذلك. نعم. الله يفعل ما يشاء. ما الحكمة من سكون الوحي زمنا؟ الله يفعل ما يشاء. بارك الله فيك. قال النبي لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا يا جبريل أكثر مما تزورنا؟ فنزلت الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، وحفظك الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.